السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فدائما نستنير بكتاب الله عز وجل ونستضيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا بارك الله فيكم مجلس من مجالسنا نور على نور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. نستضيء في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بآيات من كتاب ربنا مدعمة بأحاديث من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذاك والله نور على نور، نور الكتاب العزيز ونور السنة المباركة الميمونة المطهرة. نتناول آيات من سورة الأحزاب تتعلق بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وقصة زواجها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك زواجها من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وإن تيسر وكان في الوقت بقية إن شاء الله فسنعرج على آية الحجاب التي نزلت أيضا عند بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. بين يدي القصة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا بارك الله فيكم أصل من أصول ديننا، فليس لنا قول مع قول الله عز وجل، وليس لنا رأي مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالقول ما قاله الله والحكم ما حكم به الله عز وجل، فتلك علامة إيمان وتلك من لوازم الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فربنا سبحانه وتعالى أقسم بنفسه فقال ما قد سمعتم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالقضاء ما قضى الله به وما قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشرع ما شرعه الله عز وجل. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فلا يصح لنا ولا يحل لنا أن نتقدم برأي على كتاب ربنا ولا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يحل لنا أن نقدم قانونا وضعيا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان واضعه ومهما بلغ من الشأن، فكتاب الله هو المقدم. فقد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا ولا فعلا ولا رأيا على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى محذرا: واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي واحذروا غضب الله إن أنتم قدمتم رأيا على كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ولتعلمون بارك الله فيكم أن هذه الآية الكريمة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نزلت في الخيرين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ففي الصحيح كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد أن يهلكا أو شكا أن يهلكا. لماذا؟ جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس، أي اجعله أميرا عليهم يا رسول الله. قال عمر: بل أمر عليهم فلانا يا رسول الله. قال أبو بكر لعمر، والرسول ساكت لا يتكلم، قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي لأصوات أن ترتفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ونزلت التي بعدها أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن ذلك إن صدر منكم يحبط أعمالكم يذهب بثواب أعمالكم الصالحة. قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي هذه الآية التي نحن بصددها تلك الطليعة بين يدي قصة زيد بن حارثة وزينب رضي الله عنهما، يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي وما كان ينبغي أبدا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا ينبغي أيضا لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي ضلالا مظهرا لجهالته، ضلالا مظهرا لغبائه، ضلالا مظهرا لخطئه. ثم قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. ما المعني بهذا، أو من المعنيان بهذا؟ هذا زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان النبي في الجاهلية قد تبناه، وكان يقال له زيد بن محمد. فلما نزل ادعوهم لآبائهم من ثم قالوا زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا أعظم من أي صحابي آخر. وكذلك ولده أسامة بن زيد الحب بن الحب، فرسولنا كان يحب أسامة ابن زيد حبا شديدا أيضا وشيء عارض. أسامة كان أسودا شديد السواد، وأبوه كان أبيض شديد البياض. سقط أسامة ذات يوم تعثر بعتبة الباب فسقط، فسال الدم من فمه وأنفه، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يمص الدم ويمجه. تعجبت عائشة من هذا الصنيع، كيف يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأسامة بن زيد؟ قالت: تصنع هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أسامة جارية، أي لو كان أسامة بنتا، لحلوته، أي لألبسته الحلية، وكسوته، أي من أجمل الثياب، حتى أنفقه، أي حتى أزوجه، أي أن أسامة لما كان أسودا، وكان الخطاب إذا كان بنتا سيكون الخطاب قليلين لأسامة، كان النبي سيلبسه أحسن الحلي وأجمل الثياب حتى يرغب فيه الخطاب. فأخذ بعض العلماء من ذلك جواز إكرام البنت الدميمة بشيء من المتاع ترغيبا للخطاب فيها دون سائر البنات. أرجع فأقول: لقد كان أسامة أسودا، وكان أبوه زيد أبيضا شديد البياض. فتكلم متكلمون في شأن أسامة، فكان هذا يحزن النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الناس يريدون نفي نسب أسامة عن زيد. فدخل النبي ذات يوم على عائشة رضي الله عنها مسرورا فرحا، قالت له: يا رسول الله، أضحك الله سنك ما أضحكك. قال عليه الصلاة والسلام: ألم تشعري يا عائشة أن مجززا المدلجي، رجل اسمه مجزز من بني مدلج، هذا الرجل يعمل قائفا، أي يعمل بالقيافة، والقيافة هي معرفة الآثار عموما، ومعرفة أن الأنساب عموما، أن هذا من هذا. قال: مجزز المدلجي جاء يا عائشة فرأى أسامة بن زيد وزيدا نائمين قد تغطيا بلحاف، وظهرت أقدامهما، لم يظهر منهما إلا الأقدام، فإذا بمجزز يرى قدما بيضاء وأخرى سوداء. قال مجزز ودقق النظر إلى القدمين: أشهد أن هذه القدم من تلك القدم. فعلم أن أسامة من زيد رضي الله عنهما. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الشبهات عن أسامة. الشاهد أن أسامة بن زيد وأبوه زيد ابن حارثة هما الحب وابن الحب، زيد الحب وابنه ابن الحب، وكذلك الحفيد أيمن ابن أسامة بن زيد، رآه ابن عمر يمشي مشية لم تعجب عبد الله بن عمر، فهم عبد الله أن يشتد عليه في الحديث، فسأل عنه أولا: ابن من هذا؟ قالوا: هذا أيمن ابن أسامة بن زيد. فأطرق ابن عمر برأسه إلى الأرض قائلا: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه. وكذلك في هذا الصدد أيضا أم أيمن التي هي أم أسامة، التي هي زوجة زيد بن حارثة الأولى، أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي يزورها عليه الصلاة والسلام، وكانت تدلل عليه لفضلها عليه أثناء صغره، فكانت تقوم عليه صلوات الله وسلامه. أرجع إلى ما كنت بصدده. الحاصل أن هذا هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالعتق، فكان عبدا فأعتق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه، أي أنعمت عليه بالعتق إذ كان عبدا، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أي لا تطلق زوجتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج زيد بن حارثة بفتاة آنذاك كانت جميلة جدا ووضيئة جدا وحسناء في غاية الحسن ومن بيت نسيب عريق في النسب، ألا وهي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. زينب بنت جحش التي صارت بعد أما للمؤمنين هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول ابن خالها هي بنت عمته، كانت من أسرة كبيرة قبيلة عريقة وكانت حسناء في غاية من الحسن وفي غاية من الجمال، ومع ذلك كانت عابدة مجتهدة في العبادة، كانت عابدة مجتهدة جدا في العبادة، وكانت محسنة في غاية الإحسان رضي الله تعالى عنها. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي ضرة لزينب بنت جحش رضي الله عنها تقول في شأنها، تقول في شأن زينب بنت جحش: ما رأيت امرأة أتقى لله ولا أورع ولا أعبد ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. لكن كانت في لسانها حدة، أي لسانها كانت في حدة وشدة، تصدر منها الحدة ثم تعتذر عنها بعد ذلك رضي الله عنها مسرعة تسرع في الرجوع. قالت عائشة: كانت بها حدة تسرع الفيئة منها، أي تسرع الرجوع عن تلك الحدة إذا صدرت منها. وسبحان الله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلن تجتمع صفات الكمال في امرأة، إذ النبي قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت امرأة فرعون. هكذا فلا بد أن يكون في المرأة نقص في عقلها ونقص في دينها، وبحسبها أن تكون في الجملة مطيعة لله ومطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءها الأمر من كتاب الله سمعت وأطاعت، إذا جاءها الأمر من سنة رسول الله سمعت وأطاعت. الحاصل أن زينب هذه كانت عابدة جميلة وضاءة نسيبة كما قد سمعتم، والنبي قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها. كل الصفات اجتمعت فيها رضي الله تعالى عنها. لقد كانت أحيانا تمعس المنيئة، أي تأتي بالجلد، جلد الأغنام، تبذل جهدا في دباغته لا لحاجة منها للمال إلا لشيء، كي تأتي بمال من وراء ذلك فتتصدق به ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها لأزواجه، قال: أسرعكن لحاقا بي، أي بعد موتي، أي التي تموت منكن بعد موتي أطولكن يدا. فكانت النسوة، نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذارعن، أي يقصن الأذرع، من منهن التي ذراعها أطول. فكان التي ذراعها أطول سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لكن ما ماتت هي بعد الرسول، إنما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلمت النسوة وعلم الناس أن المراد بطول اليد طول اليد بالصدقة، فكانت محسنة كريمة متصدقة. شهدي أن هذه بعض المعلومات عن زينب بنت جحش، تلك الدينة الكريمة الوضيئة ناضرة الوجه الحسيبة. زوجها النبي مع كل ذلك، زوجها من؟ زوجها مولى من الموالي، ليس من أصول القبائل في قريش، إنما هو مولى من الموالي، زوجها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زوجها النبي الأمين عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فتعاشرا رضي الله عنهما. ولكن وكما هو معلوم كما سلف في حديث عائشة أن زينب ومع كل ما ذكر منها كان في لسانها شيء من الحدة، شيء من الشدة تسرع إليها، فيخرج من لسانها شيء على زوجها زيد ابن حارثة. يأتي زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه زينب، وربنا قد أعلم نبينا عليه الصلاة والسلام أن زينب ستطلق وأنه سيتزوجها، ولكن رسولنا يعمل بما أوجبه الله عليه من النصح والتذكير والبيان. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لا تطلقها، أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله. فأخذ العلماء من تلك الآية الكريمة أن الطلاق مكروه، لأن النبي قال: أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله في زوجتك وأمسكها ولا تطلقها. فأخذ من ذلك أن الطلاق مكروه، ومما يدل على كراهيته كذلك أنه فعل يسعد الشيطان أن تتعدم الأسر وأن تنتشر العداوات وأن يتشتت الأطفال وأن تتشتت البنات، كل هذا يسعد الشيطان. دل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصله: إن إبليس يضع عرشه على الماء، أو إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه، أي إبليس ينشر جنوده في الأرض فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة، أي أقربهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة. فتأتيه السرايا، تأتيه الشياطين التي أرسلها، كل يذكر له عمله الذي عمل واجتهاده الذي اجتهد. فيقول قائل من هؤلاء الشياطين: فمنهم شياطين نشطة وشياطين كسالة وشياطين تعرف كيف تضر بإذن الله. فهنالك شياطين تأتي تقول: ما تركناه حتى شتم فلانا، فيقول: ما صنعت شيئا يوشك أن يصطلح، فيأتي شيطان آخر يقول ما تركته، أي ما تركت ابن آدم حتى فعل كذا وكذا، فيقول مستحقرا لعمله ما صنعت شيئا، حتى يأتي شيطان يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه حينئذ، أي يحتضنه إبليس، يحتضنه الشيطان، يضمه إليه، يلتزمه ويدنيه منه ويقول أنت أي أنت الجيد، يا من فرقت بين المرء وزوجه، يا من حملت الرجل على بغض امرأته فآل الأمر إلى طلاقها، ويا من حملت المرأة على أن تسعى للطلاق من زوجها، أنت يا شيطان المقرب عند إبليس. فأخذ من ذلك أن الطلاق يسعد الشيطان، فلذلك كان مكروها. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الشياطين والسحرة وقال فيما قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكان من عمل الشياطين وعمل السحرة أنهم يتعلمون من أئمتهم وقادتهم كيف يفرقون بين المرء وزوجه، ولكن كما قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الحاصل أن زيد بن حارثة أتى يشكو زوجته زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكو الحدة التي يجدها من لسانها، وتلك جبلة جبلت عليها زينب رضي الله عنها، زيد يشكوها للنبي، والنبي ماذا يقول؟ يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أرجع إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نصح الذي جاء يشكو زوجته ويريد طلاقها لشدة ألفاظها، نصحه النبي قائلا أمسك عليك زوجك واتق الله. فالأسر لا تخلو من المشاكل والخلافات، كثيرا ما تدب الخلافات والمشاكل حتى في بيوت أهل الفضل وأهل الصلاح. هذا رسولنا محمد عليه صلوات الله وسلامه، هذا نبينا محمد، تسأله نساء النفقة ويستكثرنه من النفقة، فيؤول الأمر إلى أن يعتزلهن شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. فقد اعتزل النبي نساءه شهرا في مشربة له، تركهن جميعا واعتزلهن في مشربة، بل ونزل عليه قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخير أزواجه من منكن تريد الله ورسوله والدار الآخرة ومن منكن تريد الحياة الدنيا وزينتها. خير النبي أزواجه عليه الصلاة والسلام. فقد تدب خلافات حتى في بيوت أهل الفضل وحتى في بيوت أهل الصلاح. أرجع فأقول لقد دبت أيضا خلافات، بعض الخلافات بين أبي بكر وزوجته، كما لا يخفى عليكم أن أبا بكر أرسل أضيافا له مع ولدي عبد الرحمن وقال له عشهم يا عبد الرحمن، وتخلف أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساعة متأخرة من الليل، أما عبد الرحمن فذهب بالأضياف إلى أمه وقربت أمه الطعام للأضياف، فقالوا ما نحن بآكلين حتى يأتي رب هذا البيت، يعنون أبا بكر. قالت إن أبا بكر سينال منا إذا لم تأكلوا، فأصروا على موقفهم. فقال جاء أبو بكر بعد مضي شطر من الليل فوجد الأضياف لم يأكلوا، فانهال على زوجته أوما عشيتيهم بك وبك وبك، وتكلم فيها بكلام شديد، أين عبد الرحمن؟ فاختفى عبد الرحمن في مكان لأنه يعلم شدة أبيه وحدة أبيه، فقال يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن اخرج يا عبد الرحمن، فبقي لم يخرج، فنال منه أبو بكر يا غنثر اخرج يا غنثر، شتمة يشتم بها الأطفال حينئذ أو الكبار، وكان عبد الرحمن كبيرا، يا شرير يا مفسد. فأصر عبد الرحمن على بقائه، قال أقسمت عليك يا غنثر أن تخرج، فخرج. قال لما لم تعشهم؟ ونال منه وسب وجدع، قال يا أبي عرضت عليهم الطعام فأبوا، فدخل عليهم أبو بكر لما لم تأكلوا؟ قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال كلوا لا هنيئا، أي كلوا غير مهنئين بالطعام، كلوا لا هنيئا. فقالوا والله ما نأكل حتى تأكل. فحينئذ تذكر أبو بكر كما هو شأن أهل الإيمان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال هذا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال بسم الله، فأكل وأكلوا حتى ربت الصحفة من أسفلها، وكلما أكلوا بورك في الطعام وازداد الطعام. فلما أصبحوا غدا أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بروا في يمينهم وحنست في يميني، قال عليه الصلاة والسلام بل أنت أبرهم وأفضلهم وخيرهم يا أبا بكر. فالحاصل بارك الله فيكم أن البيوت تدب فيها المشاكل، ولكن بحسبنا أن نتعوذ بالله من الشيطان وأن نصلح ذات بيننا. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يوما يتفقد ابنته فاطمة وأحوالها، فلم يجد عليا، قال أين ابن عمك الذي هو زوجك؟ قالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء فخرج لا أدري أين ذهب. فأرسل النبي من يبحث عنه فوجده نائما في المسجد قد علاه التراب، فقام ينفض التراب عنه ويقول قم يا أبا التراب قم يا أبا التراب، علي مبشر بالجنة، فاطمة سيدة نسائها وتحصل بينهما المغاضبات أحيانا، فنحن بشر بارك الله فيكم. قال النبي لزيد بن حارثة رضي الله عنه أمسك عليك زوجك واتق الله، قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هكذا أخفى الرسول أمرا قال العلماء أخبر أن الله سيزوج زينب بعد طلاقها ولكنه كتم هذا. قال تعالى وتخشى الناس أي تخاف أن تتحدث بهذا، لأنه كان عندهم أن الرجل لا يتزوج امرأة ولده المنسوب إليه. زيد لم يكن ابن محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن كان مولا للنبي، ولكن كان في الجاهلية يقال زيد بن محمد. فكان عند أهل الجاهلية عيب، أو عند الناس عيب، أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه، فلذلك خشي النبي أن يتكلم بهذا، مع أن الشرع يبيح ذلك. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وأي ما الله مظهره، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هكذا ينبغي دائما ألا نخشى في الله لومة اللائمين، لا نخشى في الله لومة اللائمين، فنفعل ما أمرنا الله بفعله غير مبالين، غير محتشين بنقد ناقد، ما دام شرعنا يقر ذلك، وما دام ربنا يأمرنا به. لقد قال الله لنبيه محمد عليه صلوات الله وسلامه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لقد عاتب الله النبي عليه الصلاة والسلام عتابا جميلا في قوله: لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهكذا فلنكن جميعا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، خشيتنا لله تغلب على كل خشية، خشيتنا لربنا في سرنا وعلننا تغلب فوق كل خشية. هكذا ينبغي أن نكون إن كنا مسلمين، إن كنا مؤمنين، إن كنا محسنين، أن نغلب خشية الله عز وجل على كل خشية. قال تعالى: والله أحق أن تخشاه. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. هكذا ينبغي أن نكون، بهذا تكتمل لنا شخصيتنا، بهذا وبنحوه تكتمل لنا شخصيتنا، أن نغلب خشية الله على كل خشية. قال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، أي لما قضى زيد حاجته منها، لم يعد له فيها حاجة، زيدها زيد بتزهيد الله له فيها، لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هكذا يدبر الله الأمور، تنشأ مشكلة في البيت بين زيد وزينب لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها الله. فالله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو يعلم ونحن لا نعلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها، كيف زوجها؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما انقضت عدة زينب من زوجها زيد بن حارثة، لما انقضت عدة زينب من زيد بن حارثة، يا زيد يا زيد اذهب فاذكرني لها، يا زيد اذهب إلى زينب فاذكرني لها، يعني اخطبني أو اخطبها لي، يا زيد اذهب فاذكرني لها. ذهب إليها زيد، وذلك قبل نزول آية الحجاب، لأن آية الحجاب ستنزل بعد عند بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. فذهب زيد يذكر النبي لها قال: فلما رأيتها، لما سمعت أن النبي ذكرها عظمت في صدري فلا أستطيع أن أنظر إليها، فوليتها ظهري. قلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، أي يريد خطبتك. ماذا قالت هذه العابدة، هذه الورعة، تلك التقية التي ينبغي أن تتأسى بها وبغيرها من القانتات الصالحات نساؤنا وبناتنا؟ ماذا قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قال لها زيد بن حارثة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك يا زينب؟ قالت تلك المؤمنة العابدة والمتقدم لها رسول الله، قالت: ما أنا بصانعة شيئا، ما أنا بصانعة شيئا، أي ما أنا بمدلية برأي حتى أؤامر ربي عز وجل، أي حتى أستخير ربي عز وجل. ثم قامت إلى مسجدها الذي أعدته في دارها، ثم قامت إلى مسجدها، إلى مصلاها، تصلي تدعو ربها، ليس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شيء حاشاه عليه صلوات الله وسلامه، لكنها قد لا تستطيع أن تفي للرسول عليه الصلاة والسلام بحقه فتهلك لذلك ولغيره. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مصلاها تستخير ربها عز وجل، مع أن المتقدم لها سيد ولد آدم عليه السلام، فكان من ثم تكرمة لها من الله عز وجل، كان تكرمة لها من الله أن الله سبحانه زوجها من فوق سبع سماوات، زوجها ربها عز وجل من فوق سبع سماوات بوحي بلا ولي بلا شهود. زوج الله النبي محمدا وأنزل عليه الآية الكريمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان وليها، كان وليها في الزواج هو الله عز وجل. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بلا ولي منها ولا شهود، وأخبرها بالذي كان، بأن الله عز وجل زوجه إياها من فوق سبع سماوات. وبذلك كانت زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي، تفخر على نساء النبي، فلم يكن التفاخر بكبير مال أو كبير جمال أو كبير نسب، بل كان التفاخر بالباقيات الصالحات، بالأعمال المقربة إلى الله. لم يكن تفاخر السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم بمناصب ولا وجاهات ولا أموال، إنما هذا تفاخر أهل الجهل والغباء، الذي يقول قائلهم: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هكذا يتفاخر أهل الغباء وأهل البلادة في الأفهام بالمال وبالقبائل والعشائر وبالوجاهات. أما أهل الإيمان فلم يكونوا يتفاخرون بذلك. إن الأنصار لما كان بعضهم يفتخر على بعض، الأوس تفتخر على الخزرج، والخزرج تفتخر على الأوس، بما يفتخرون؟ يقول قائل الأوس، أو يقول قائل فريق: منا من اهتز له عرش الرحمن، يعني سعد بن معاذ، ومنا، ويقول الآخرون: منا من حمل القرآن، وهم أربعة حملوا القرآن، ويقول الآخرون: منا من حمته الدبر، أي لما أرسل الكفار لاقتطاع شيء من جسمه أرسل الله النحلة فأظله وحماه من الكفار، فكانوا يفتخرون بذلك. فتلك المناقب كما قال أو كما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سأل أحد أحفاد أبي قتادة: من أنت ابن من أنت؟ قال: ابن من أنا؟ أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد، فعادت كما كانت لأول وهلة لو لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. فقال عمر بن عبد العزيز: تلك المكارم، أي هذه المكارم التي يفتخر بها، لا كما يقول الشعراء: لا كوبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا، أي ليس كهذا الهذيان الذي يقوله الشعراء. فالحاصل أن الناس كان فخرهم وافتخارهم بما أنعم الله عليهم به من إيمان وتقى، فتلك التي يفرح بها، يفرح بالتقى، يفرح بالإيمان. لم تفخر زينب بنت جحش على أحد بجمالها أبدا، كلا وحاشاها، بل كانت تفخر على سير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فهكذا المناقب وتلك الفضائل أيها الإخوة هي كانت ما حزب من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة ما حزب آخر من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة تفخر تقول: أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات، وزينب تقول: زوجني الله من فوق سبع سماوات. صدق الله إذ قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا زوجناكها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أي إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما فعلنا ما فعلنا من تطليق زيد لزينب بنت جحش وتزويجك بها لعلة من العلل، ألا وهي حتى لا يتحرج المؤمنون، حتى لا يتحرج المؤمنون من الزواج بزوجة الذي تبنوه وليس بابن لهم. فالمحرم زوجة الابن من الصلب لا الابن الدعي. ولذلك قال تعالى في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالتبني لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. زيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، مع أنه مولى من الموالي ليس من أصل القرشيين. وفي المقابل أبو لهب الكافر الوحيد من قريش الذي ذكر اسمه ذكر بكنيته في القرآن. فسبحان الله، كم يرفع الله بهذا الدين من أقوام وكم يخفض به من أقوام. فمع أن أبا لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر في معرض الذم، وسورة نزلت في شأنه تبين الوارد في شأنه وتبين ما أعد له من العذاب. وزيد المولى هو الصحابي الوحيد الذي يذكر باسمه في القرآن تكرمة له. قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ثم يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي الحلال ما أحللناه لك، فلا تتحرج من فعل الحلال الذي أحللناه لك، لا تبالي بقول زنديق، ولا تبالي بقول منافق، ولا تبالي بقول يهودي، ولا بقول نصراني، ولا بقول كافر، فما أحله الله لنا أحللناه ونادينا بتحليله، وما حرم الله علينا حرمناه ونادينا بتحريمه، غير مبالين ببشر، غير مبالين بقانون وضعي، غير مبالين بشرعة جاهلية طاغوتية، غير مبالين بسلف من الأسلاف ولا عرف من الأعراف الباطلة. قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء نافذا لا بد وأن يكون، فما أراده الله لا بد وأن يكون، فالله غالب على أمر نفسه. تلك الآية: وكان أمر الله قدرا مقدورا، تلاها عمر رضي الله عنه فكان في صحته، رأى أن ديكا أحمر نقره 3 نقرات فجلس يتحفظ ويحترز، ولكن لا ينفع حذر من قدر، طعن 3 طعنات وهو يصلي من أبي لؤلؤة المجوسي، فقال لما طعن وتلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فبلغوا رسالات الله يحفظكم الله، فبالتبليغ نحفظ من ربنا. يا حملة العلم الشرعي، يا حملة كتاب الله، يا حملة سنة رسول الله، بلغوا أمر الله وربكم يحفظكم. فالحفظ على قدر البلاغ. يا أيها النبي بلغ ما، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع تبليغ الشريعة ليست مع الكتمان، الحفظ والعصمة من الله مع تبليغ الشريعة ليس مع الكتمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وفقنا الله إياكم لكل خير، وجمعنا الله إياكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فقهنا الله إياكم في ديننا، وعلمنا الله إياكم كتاب ربنا. نسأل الله أن ينور أبصارنا وأبصاركم بهذا الكتاب العزيز، وقلوبنا وقلوبكم بهذا الذكر الحكيم. أقر الله أعيننا بدخول جنات النعيم، ورزقنا الله إياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.